بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال الكلام في النفقة على الزوجة، قال: ولها عليه مسكن تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها ومالها، وإن قل للحاجة بل للضرورة إليه. إذن يجب على الرجل أن يسكن زوجته في بيت يليق بها، فإن الله سبحانه وتعالى قال: أسكنوهن. ولذلك وجب السكن على الرجل لزوجته، وهذا السكن يتوفر فيه دواعي الأمن على نفسها وعلى مالها، ولا عبرة في كبره أو صغره. وهذا السكن ربما يختلف باختلاف البلاد وباختلاف الأحوال من بنائه، أحيانا يكون من حجرة، وأحيانا يكون من شعر، وأحيانا يكون من صوف، وأحيانا يكون من قصب، وأحيانا يكون من حجر، إلى غير ذلك. المهم أنه يعني يكون هذا المسكن بما يليق بهذه المرأة وبما يماثلها. كيف قلنا في مهر مثلي؟ مهر مثل هذه الزوجة أي لما يقارنها. ولذلك في أي بلدة هي وفي أي طريقة يسكنون، إذن يجعل لها سكنا هذا السكن يناسبها تماما. حتى ذكروا إن الزوجة إذا كان من أهل البدو مثلا وتزوج امرأة من أهل الحضر، فله أن ينقلها من البدو من الحضر إلى البدو، لأنها أو طبعا بالعكس هذا من باب أولى. ومع هذا ترى أنه الأولى أن لا يتزوج البدوي إلا من بدوية، والحضري إلا من حضرية، وذلك لتمام العيش. وهنالك قصة مشهورة حدثت لسيدنا معاوية، حيث أراد أن يكافئ بعض من كان في ولايته فتزوج ابنته وتسمى ميسون بنت بحدل، هذه التي جاء وجعل لها مكانا رفيعا في بلاد الشام. عند ذلك كانت تنشد وتقول: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، إلى غير ذلك. فبعد ذلك كانت النتيجة أنها لم تبقى معه. إذن هذا المسكن ينبغي أن يكون لائقا بها. طبعا إذا وجد في هذا المسكن بعض الفتحات من النوافذ التي فيها ريب أو التي فيها شك أو يخاف عليها، من الممكن له أن يسد بعضها على التي يأتي منها الشك ويأتي منها الريب. كذلك هذا المسكن كما قال الشيخ يليق بها عادة، وإن كانت ممن لا يعتادون السكنى، مع ذلك يجب أن يؤمن لها مسكنا. قال: ولو معارا. المسكن لا علاقة هي له به، فمثلا قد يكون ملكا، وقد يكون أجرة، وقد يكون عارية، كيفما كان. فهذا المسكن المهم أن تسكن فيه، وهو غاية في ذلك الأمر. ما دام هو يقدم هذا المسكن عن طريق الشراء أو عن طريق دفع الأجرة أو عن طريق العارية، حتى قال الفقهاء: ولو معارا ومكترا، ولو سكن معها في منزلها. يعني جاءت المرأة فعرضت عليه أن يسكن في منزلها أو في منزل أبيها أو في منزل أمها. يعني بعض الأشياء أحيانا تكون في المجتمع بنت وحيدة، ومع ذلك يتوفر السكن، فيعرض على الزوج أن يسكن معهم في هذا البيت. عند ذلك بعد فترة من الزمن، هل للزوجة أو لأبيها أو لأمها أن يطالبوا بأجرة المسكن عندما بذلوا هذا المسكن دون أن يحددوا أجرة أو نفقة، معنى ذلك كان بمنزلة العارية، يمكن أن يستردوها في أي وقت ما، لكن لا يحق لهم أن يطلبوا بعد ذلك أجرة لها. ولو سكن معها في منزلها بإذنها أو لامتناعها من النقلة معه أو في منزل نحو أبيها، مثلا ربما هي امتنعت أن تنتقل إلى بيته أو انتقلت إلى مثلا بلده، عند ذلك ورضي هو بالمساكنة معها، عند ذلك لم يلزمه أجرة لكل هذه الأمور، لأن الإذن العري عن ذكر العوض. عندما يقول لك مثلا فلان تفضل على طعام، معنى ذلك هذا ضيافة، وإذا طلب منك أن تسكن في بيت ولم يحدد أجرة معنى هذا عارية، لذلك قال لأن الإذن العري عن ذكر العوض. ما معنى عري؟ يعني الخالي عن العوض، الذي لم يذكر معه عوض مطلقا ينزل على الإعارة والإباحة، يعني يبقى دائما معارا أو مباحا، أي بدون أجرة على الإطلاق. قال وعليه ولو معسرا، خلافا لجمع أو قنا إخدام حرة بواحدة لا أكثر. يعني أحيانا تكون هذه المرأة في بيت أهلها ممن يخدم، ولذلك الإنسان عندما يتزوج امرأة ينظر إن كانت تخدم في بيت أهلها فينبغي عليه أن يخدمها في بيت الزوجية أيضا فيجعل لها خادم. ولقد كان العرب سابقا لا يخلو بيت على الإطلاق، سواء كان فقيرا أو كان غنيا، كان من العادة أن هذا البيت فيه عبد يخدم في هذا البيت غالبا. لكن الآن نجد أن المسألة قد اختلفت، وصار بعد فترة أكثر بيوت المسلمين بدون خدم، ثم بعد ذلك عادت مسألة الإخدام تدريجيا. فربما امرأة اليوم يعني ننظر إلى بيتها من أجل استمرار الحياة الزوجية، إن كانت ممن تخدم في بيتها عند الخطبة ينبغي أن نسأل على ذلك وأن نعرف، فينبغي عليك أن تخدمها في بيت الزوجية كما كان في بيت أبيها. وعليه ولو معسرا خلافا لجمع أو قنا إخدام حرة بواحدة. نعم، حتى لو قال الزوج أنا أخدمها بنفسي، وذلك من أجل أن يسقط عنه أجرة هذا الخادم، عند ذلك لا يلزمها الرضا به، لأن المرأة قد تستحي من زوجها في مسألة هذا الإخدام، لكن بالنسبة للخادم فإنها تستطيع أن تقدم أن ترضى بالخادم غير رضاها بأن يخدمها زوجها. لكن لو تبذلت هذه المرأة فقال أنت ماذا تريد أن تعطي الخادم أجرة مثلا في كل يوم، قال هذا المبلغ من المال، قالت أعطني إياه وأنا أخدم نفسي، معنى ذلك أنت لا تحتاجين إلى خادم، ما دمت أنت متبذلة وتخدمي نفسك عند ذلك لا يلزم الزوج أن يدفع هذه الأجرة على الإطلاق. قال بواحدة لا أكثر، لأنه من المعاشرة بالمعروف، الإنسان لا يحتاج أكثر من خادم، بخلاف الأمة وإن كانت جميلة. يعني الأمة في الأصل هي تخدم، ويوجد في ذاتها نقصان من الحرة إلى الأمة، فلو تزوج أمة أيضا يخدمها هي إنما تؤخذ الأمة من أجل خدمة غيرها، مهما وصفت هذه الأمة من العلم والجمال والمكانة إلى غير ذلك فتبقى خادمة لنفسها. أي يخدم مثلها عادة عند أهلها، فلا عبرة بترفهها في بيت زوجها. وإنما يجب عليه الإخدام ولو بحرة صاحبتها. يعني هذه الأمة مهما ارتفعت في بيت الزوجية مثلا، عند ذلك إنما يجب الإخدام. إذا قلنا يجب الإخدام عند ذلك، إما أن يكون ذلك بحرة أو بأمة أو بعبد أو بمستأجرة أو بمحرم، واحدة واحدة. لو كان هذا الأمر عند ذلك لها حرة تصحبها، وهذه الحرة التي تصحبها من الممكن أن تقوم بخدمتها. طبعا ربما يكون ذلك من غير استئجار لها بل بالنفقة عليها. يعني هذه الحرة ما دامت تكون، عينا خادما للمرأة، وبعد أن كانت هذه الخادمة عبارة عن امرأة حرة، عند ذلك من يلزم أن يدفع هذه النفقة؟ الزوج. أو مستأجرة، طبعا عند ذلك تأتي في اليوم مثلا ساعة ساعتين كذا، يعني على حسب الأوقات التي يتم التعارف عليها. أو بمحرم، يعني قد يكون هذا قريب لزوجته وعند ذلك أيضا يخدمها فهو يأمن الخلطة معها. أو مملوك لها، سواء كان عبدا أو كان أمة، صغيرا كان أو كبيرا. قال ولو عبدا أو بصبي غير مراهق. فالواجب للخادم الذي عينه الزوج مد وثلث على موسر. ما معنى مد وثلث؟ دائما عندنا غاية النفقة على الخادم تساوي ماذا؟ ثلثا النفقة على الأصل. فإذا كان موسرا وأنفق على زوجته مدين، المدين عبارة عن كم ثلث؟ ستة أثلاث، كل مد له ست ثلاثة أثلاث، مدين ستة أثلاث، تلتين الستة أربع، يعني مد وثلث. من هنا جاءت كلمة مد وثلث على موسر. ومد على معسر، المعسر مثلا له مد، وعند ذلك الموسر طبعا المعسر عندنا إما أن يكون موسر له مدان، المتوسط مد ونصف، المعسر كم؟ أمد. ولذلك قال فالواجب للخادم الذي عينه الزوج مد وثلث على موسر، ومد على معسر ومتوسط. المتوسط بالنسبة للثلثين، ثلثين واحد والنصف واحد، لكن في الأصل بالنسبة للمعسر يعني عند ذلك لا نقول ثلثاء المد، لأن هذا أنقص ما يمكن في النفقة فلا ينقص عنها. قال ومتوسط مع كسوة أمثال الخادم من قميص وإزار ومقنعة، يعني كما يقدم كسوة للزوجة كذلك يقدم لمن؟ للخادم. القميص قلنا كل شيء يمكن أن يدخل في الرأس يسمى في اللغة قميصا، وهو ما يستر الصدر وما يستر الظهر وينزل من جهة الرأس. طبعا هذا طبعا سواء كان كما نفعل الآن بالقميص بأزرار، أو كان مثلا كروب الزوجة التي يدخل عبر رأسها، هذا ما يسمى قميصا. وإزار، والإزار هو ما يستر من الركبة حتى الأسفل. ومقنعة، وهي ما يوضع أيضا على المرأة طبعا بشكل عام. إذا كان وملحفة طبعا، ويزاد للخادمة خف وملحفة. الخف للقدم وملحفة إنما تستر به جميع جسمها. إذا كانت تخرج طبعا تخرج من أجل الخدمة. وإن كانت قنة اعتادت كشف الرأس، طبعا نحن نقول لو كانت قنة وكانت تكشف، بعض الفقهاء يرى أنه للآداب الاجتماعية العامة أنها تستر رأسها لكن لا تتشبه بالحرائر. بعض الفقهاء كان يرى عندما فتحت بلاد الأندلس عند ذلك صار من العبيد من هو في غاية الجمال، لذلك خشية على المجتمع من الفساد أمر بستر هؤلاء، لكن بشرط أن تتميز الأمة عن الحرة. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه قال: أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي؟ ومعنى ذلك أنه نهاها أن تلبس لبس الحرائر وأن تميز عن غيرها من الحرائر. وإنما لم يجب الخف والملحفة للمخدومة على المعتمد لأن له منعها من الخروج. أنت تخدمين ويأتي كل شيء إلى بيتك، فالخروج في الأصل لا يكون إلا بإذنين من الزوج. أحيانا من الممكن للمرأة، لم تكن الحمامات في البيوت، كانت النساء يخرجن إلى بعض الحمامات العامة. هذا الخروج لم يكن دوريا، يعني بالنسبة للاغتسال كان في البيت، لكن بالنسبة إلى زيادة التنظف فهذا خروج الحمام نادر، وهذا يختلف باختلاف البلاد. إخواننا في المغرب حتى هذه الأيام لا يعرفون الحمامات إلا الحمامات العامة، يعني ما زالوا حتى الآن ما اغتسل في البيت يعترف أن النظافة إنما تكون أين؟ في الحمامات العامة. إلى يومنا هذا يخرجون إلى الحمامات العامة، يعني هلا في بلاد الجزائر المغرب ما زال إلى يومنا هذا. تنبيه: ليس على خادمها إلا ما يخصها وتحتاج إليه، يعني هي جاءت بخادم معها أو أخدمها بخادم، فهل على هذا الخادم أن يعمل أكثر من عمل من خدمة هذه المرة؟ لو كان له زوجة أخرى يقول له مثلا أخدم الزوجة الثانية، أخدمني، أن يكلفه بعمل آخر؟ لا، قال كحمل، أعطانا أمثلة لخدمتها، كحمل الماء للمستحم، يعني كان الماء سابقا غير موجود في البيت كما يوجد الآن في صنابير المياه، وكان الناس ينقلون الماء من مكان إلى مكان آخر، فحمل هذا الماء لمكان الاستحمام وأيضا لمكان الشرب، كذلك صبه على بدنها، وغسل خرق الحيض والطبخ لأكلها. أما ما لا يخصها كالطبخ لأكله ليس له علاقة، وأيضا وغسل ثيابه فلا يجب على واحد منهما، بل هو على الزوج فيوفيه بنفسه أو بغيره. قد يقول بعض الناس: أنا لماذا أتزوج؟ أريد امرأة غسالة لثيابي، طباخة لطعامي، غسالة لأولادي، إلى غير ذلك. نقول: عندما حددنا الحد الأدنى في النفقة للرجل على الزوجة مثلا، عند ذلك هذه المرأة ماذا يجب لها على زوجها وماذا يجب للزوج عليها؟ حددنا الحد الأدنى الذي أراده الشارع. أما إذا أردنا التوسع وأردنا التبسط في هذا الأمر، معنى ذلك ربنا عز وجل قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، فترى أن الزوج ربما يكرم زوجته بأضعاف النفقة التي فرضها الشارع عليه، وربما يعطيها ما تشاء من ملابس ومن حلي ومن أطعمة ومن ضيوف ومن استقبال أهل ومن استقبال رفقة ومن دخول وخروج وحج وعمرة وهدايا لأهلها ولأصدقائها ولولادات مثلا أقربائها، إلى غير ذلك من ما يسمى بالنقوط والهدايا إلى غير ذلك، وأيضا من الطبيب والعمليات الجراحية والأدوية، يعني يعطيها أشياء كثيرة، وكل ذلك ليس بواجب عليه. فتقوم المرأة أيضا فماذا تفعل؟ عند ذلك تبذل شيئا كثيرا من الأشياء التي ليست هي واجبة عليها، عند ذلك تجد أن الحياة تستقر وأن الأمر فيه تكافؤ وفيه خير، فتبذل المرأة أشياء ويبذل الرجل أشياء، وهذا هو الفضل ما بين الأزواج. ليست المعاملة معاملة حساب، ولكن عندما يصل الأمر إلى القضاء ويصل إلى هذا واجب علي أم ليس هذا بواجب علي. مرة بالأمس حدثني بعض الإخوة أن زوجته فهمت الطرف الأول من ماذا يجب على الزوجة ونسيت أن الزوج أيضا يجب عليه بعض الأشياء، فصارت تقول أنا لست مكلفة بالطبخ، لست مكلفة بالغسيل، وتركها يوم يومين ثلاثة. بعد ذلك صار يعني ما بقي مثلا مؤن في البيت إلى غير ذلك، صار يأتيها بطعام بسيط جدا بمقدار ما كلفه الشرع. قال هذا أنت تقولين كذلك وأنا أقول لك هذا ما كلفني الشارع به. نعم. قالت إذن نعود على ما كنا عليه سابقا، لم تستطع أن تحتمل ما لها من الواجبات فقط وما عاملها إلا بمعاملة الشرع، أنت تقدمين ما عليك وأنا أقدم ما علي. لم تستطع هذه المرأة أن تعيش في مجتمعنا على ما، لأنها أخذت في الأول بالتبسط الكبير، بعد ذلك هي افترت على نفسها فأرادت أن لا تفعل شيء. والمشكلة الآن في أغلب طالبات العلم، أقول بصراحة، مما يؤدي إلى الشقاق والنفاق بينهن وبين أزواجهن هذه المسألة، كأنها تنظر إلى زاوية واحدة، تنظر هذا ليس بواجب علي، طيب يقول الزوج أيضا وهذا ليس بواجبين علي، أنت هل تستطيعين أن تتحملي هذا الطرف الآخر بكل شيء؟ عند ذلك لا تستطيع هي مثلا أن تحتمل. لذلك نعود إلى الفضل ما بين الزوجين على بعضهما البعض. قال الشيخ بعد ذلك مهمة من شرح منهاج لشيخنا: لو اشترى حليا أو ديباجا لزوجته وزينها به لا يصير ملكا لها بذلك. يعني ذهب إلى السوق، إلى سوق الصاغة مثلا، فوجد شيئا يوضع قرطا للأذن مثلا، شيئا يوضع في جيدها، خلخالا في رجلها، سوارا في يدها، اشترى كمية من ذلك قليلة كانت أو كثيرة، وقال لزوجته أنا أحب أن تتزيني لي بهذا الحلي. هذه الحالة هل ينتقل الحلي فيصبح ملكا لها أم يبقى على ملك الزوجية، على ملك الزوج يعني؟ لا، بل يبقى على ملك الزوج. لماذا؟ لأنه إنما جاء به من أجل أن تتزين له بهذا الحلي. ومعنى ذلك ما ملكها، اللهم إلا إذا تلفظ أهديتك، ملكتك مثلا، وهبتك، عند ذلك ينتقل. الهبة لا تحتاج إلى أمرين اثنين، لفظ وقبض، فإذا قال وهبتك وحمل القطعة وأعطاها إياها صارت ملكا لها، وعند ذلك لا يحق له أن يتصرف بها بعد ذلك. طيب، اختلفت المرأة مع زوجها، هذا الثوب، هذا الحلي، هذا الفراش، هذا كذا، هذه الحاجة، قالت الزوجة هذه أنت أهديتني إياه، قال بل أعرتك إياه، ولا يوجد دليل، اختلفت هي والزوج، وفي الإهداء والعارية من الذي يصدق؟ يصدق صاحب الأصل. أنت يا أيها الرجل عندما جئت بهذه الحاجة ماذا قصدت؟ هل قصدت عارية أم قصدت تمليكا؟ قال صدق ومثله وارثه، يعني مات الرجل ثم بعد ذلك اختلفوا، قال مثلا، قال ابنه إنما جاء أبي بهذه القطعة لتتزيني بها وما ملكك إياها، ولذلك ستدخل هذه القطعة بأي شيء في الميراث. قالت بل هي ملكي، من الذي يصدق بيمينه؟ يصدق الرجل ويصدق وارثه كذلك. ولو جهز بنته، الآن مسألة أخرى، ولو جهز بنته بجهاز لم تملكه إلا بإيجاب وقبول، وقال مثلا الرجل أنا كما جهزت إخوتك كذلك أجهزك بهذا، أجهزك بهذا الجهاز، طبعا أعطاها أي شيء ومجموعة من الأشياء قدمها لها، يا ترى هل يعتبر ذلك ملكا لها؟ إذا لم يقصد تمليكها فهو كالعارية لها. طبعا من الذي يصدق في هذا القول؟ هذا الأب الذي دفع قيمة الجهاز أن يقول هذا لك أو هذا عارية لك. إن قال عارية فتستخدمها ما دام أبوها لم يسترد، وإن كان ملكا فلا يحق للأب بعد ذلك، بعد هذا التمليك، أن يعني أن يسترجعه إلا إذا اعتبرها هبة، والهبة يمكن للأصل فقط أن يرجع بها ما لم تتصرف هي بها. فلو تصرفت بها بعد لحظة فوهبتها للزوج، ولو عاد الزوج فوهبها عند ذلك، قال الأصل أعيدي إلي ما وهبتك، قالت إن الذي وهبتني إنما وهبته لزوجي، قال هو عندك، قالت ثم وهبني إياه مرة أخرى، فالآن موجود عندي بهبة من زوجي وليس بهبة منك، وهذه حيلة للخلاص من الهبة من رجوع الأصل بها. لم تملكه إلا بإيجاب وقبول، والقول قوله في أنه لم يملكها، ويؤخذ مما تقرر أن ما يعطيه الزوج صلحة. أحيانا يحدث خلاف ما بين الرجل والمرأة، فيأتي بصلحة بقطعة من ذهب مثلا أو بثوب أو صباحية، يعني في وقت من صباح العرس إلى غير ذلك، كما اعتيد ببعض البلاد لا تملكه إلا بلفظ أو قصد إهداء خلافا لما مر. ننظر ما هي العادة في هذا الأمر. إذا كانت العادة التمليك فمعنى ذلك أنها ملكت هذا الأمر، وإن كانت العادة أن هذا الإهداء يحتاج إلى لفظ أهديتك وهبتك ملكتك إلى غير ذلك فلا بد منه، خلافا لما مر عن فتاوى الحناطي. وإفتاء غير واحد بأنه لو أعطاها مصروفا للعرس، قالت نحتاج إلى مصروف للعرس مثلا وللصباحية وإلى غير ذلك، قال ودفع مصروفا للعرس لو أعطاها مصروفا للعرس، قال ودفع وصباحية فنشزت أو دفع فنشزت استرد الجميع، غير صحيح، إذ التقييد بالنشوز لا يتأتى في الصباحية لما قررته أنها كالصلحة، لأنه إن تلفظ بإهداء أو قصد ملكته من غير جهة الزوجية، وإلا فهو ملكه. وأما مصروف العرس فليس بواجب، فإذا صرفته بإذنه ضاع عليه. الآن أعطى الرجل لزوجته مصروفا، هذا المصروف الذي دفع لهذه الزوجة، جميل، ودفع لهذه الصباحية مثلا، وبعد أن دفع هل تنشز؟ لو نشز هل يمكن له أن يسترد هذا المصروف جميعا؟ هنا هذا السؤال. قال هذه الفتوى ليست صحيحة. لماذا؟ لأن الحقيقة هل يمكن أن يكون النشوز في صباحية عرسها؟ لماذا؟ لأن الأصل إنما دفع هذا الأمر من أجل الإصلاح، دفع هذا الأمر من أجل الدخول في هذه الزوجة، دفع هذا الأمر لأنه لم يكن بالأصل واجب عليه، وإنما بذله حبا لهذه الزوجة. ولذلك قال إذ التقييد بالنشوز لا يتأتى في الصباحية لما قررته فيها أنها كالصلحة، لأنه إن تلفظ بإهداء قال أهديتك، هذا ليست نفقة حتى مثلا تسقط بالنشوز، أو قصد مثلا ملكته من غير جهة الزوجية، وإلا فهو ملكه. وأما مصروف العرس فليس بواجب، فإذا صرفته قال هذا مصروف للعرس، عند ذلك ضاع عليه، يعني لا يستطيع أن يسترده بحال من الأحوال. وأما الدفع أي المهر فإن كان قبل الدخول استرده، وإلا فلا، لتقرره به فلا يسترد بالنشوز. نحن نعلم أن المهر إذا دخل بها وجب المهر كاملا، وإذا لم يدخل بها وطلقها وجب عليه نصف المهر. لكن متى تسقط النفقة على الرجل؟ عندما تنشز هذه المرأة. ما هو النشوز وكيف تسقط هذه النفقة؟ وهل النشوز يقسط على أوقاته أم يشمل كل اليوم؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.